بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 74 بين يدي شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بشرح العلامة محمد خليل ابن هراس رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا نقف أمام الأدلة من كتاب الله تعالى على معتقد أهل السنة فيما يتعلق بأسماء الله الحسنى وصفاته المثلى. وصلنا إلى استدلال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بهذه الآيات البينات، يقول رحمه الله تعالى وقوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، وقوله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، وقوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله: وكلم الله موسى تكليما، وقوله: منهم من كلم الله، وقوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وقوله: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وقوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله، وقوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وقوله: يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، وقوله: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وقوله فهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، وقوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله على الأرائك ينظرون، وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، آيات استدل بها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على إثبات الصفات، وانتهى بقول الله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يقول الشارح رحمه الله تعالى تضمنت هذه الآيات إثبات صفة الكلام لله عز وجل، إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وقد تنازع الناس حول هذه المسألة نزاعا كبيرا، فمنهم من جعل كلامه سبحانه مخلوقا منفصلا منه، أي فريق من أهل البدع جعل كلام الله تعالى مخلوقا كالمعتزلة وغيرهم، وقال إن معنى متكلم خالق للكلام وهم المعتزلة، ومنهم من جعله لازما لذاته أزلا وأبدا لا يتعلق بمشيئته وقدرته ونفى عنه الحرف والصوت وقال إنه معنى واحد في الأزل، وهم الكلابية والأشعرية. طبعا الكلابية هي فرقة من فرق المرجئة تنسب لأبي محمد عبد الله ابن كلاب، هذا الرجل كان يقول أن الإيمان في القلب واللسان فحسب ويخرج العمل من مسمى الإيمان، فهو من أهل الإرجاء، أثبت الصفات ولكنه نفى الصفات الاختيارية، فهي فرقة من الفرق من فرق المرجئة وتسمى الكلابية نسبة لعبد الله ابن كلاب هذا المذكور. فهؤلاء جعلوا كلام الله تعالى لازما لذاته أزلا وأبدا لا يتعلق بمشيئته وقدرته، ونفوا عنه الحرف والصوت، يتكلم بلا حرف وبلا صوت، يعني أمر عجيب، فكيف يتكلم بلا حرف وبلا صوت، يعني كلام ينقض بعضه بعضا، وهكذا أهل البدع دائما وأبدا ينقض كلامهم بعضه بعضا لأنهم ابتعدوا عن الحق، والله تعالى يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال، فمن ابتعد عن الحق لابد أن يضل ولابد أن يزل. ومنهم من جعله ومنهم من زعم أنه حروف وأصوات قديمة لازمة للذات وقال إنها مقترنة في الأزل، فهو سبحانه لا يتكلم بها شيئا بعد شيء، وهم بعض الغلاة. ومنهم من جعله حادثا قائما بذاته تعالى ومتعلقا بمشيئته وقدرته، ولكن زعم أن له ابتداء في ذاته وأن الله لم يكن متكلما في الأزل، وهم الكرامية. الكرامية أيضا فرقة من فرق المرجئة نسبة لمحمد ابن كرام السجستاني، ودول برضو من المرجئة ولكنهم خالفوا الفرقة السابقة من الإرجاء وقالوا أن الإيمان باللسان فقط دون معرفة القلب، وعلى معتقدهم فأهل النفاق من أكثر الناس إيمانا، يعني المنافقون عندهم مؤمنين. ويطول يقول الشارح ويطول بنا القول لو اشتغلنا بمناقشة هذه الأقوال وإفسادها على أن فسادها بين لكل ذي فهم سليم ونظر مستقيم، يعني مش محتاجة إن احنا نفصل إنها واضحة ظاهرة بين. يقول وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، وأن الكلام صفة له قائمة بذاته يتكلم بها بمشيئته وقدرته، فهو لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء، وما تكلم الله به فهو قائم به ليس مخلوقا منفصلا عنه كما تقول المعتزلة، ولا لازما لذاته لزوم الحياة لها كما تقول الأشاعرة، بل هو تابع لمشيئته وقدرته سبحانه جل وعلا. والله سبحانه وتعالى نادى موسى بصوت، ونادى آدم وحواء بصوت، وينادي عباده يوم القيامة بصوت، ويتكلم بالوحي بصوت، ولكن الحروف والأصوات التي تكلم الله بها صفة له غير مخلوق، ولا تشبه أصوات المخلوقين وحروفهم، كما أن علم الله القائم بذاته ليس مثل علم عباده، فإن الله لا يماثل المخلوقين في شيء من صفاته سبحانه جل وعلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول: والآيتان الأوليان هنا هو من سورة النساء تنفيان أن يكون أحد أصدق حديثا وقولا من الله عز وجل، في قول الله تعالى الآية الأولى قال: ومن أصدق من الله حديثا، الإجابة لا أحد. الآية الثانية: ومن أصدق من الله قيلا، الإجابة لا أحد، فالله أصدق الصادقين سبحانه جل وعلا. والآيتان الأوليان هنا ومن سورة النساء تنفيان أن يكون أحد أصدق حديثا وقولا من الله عز وجل، بل هو سبحانه وتعالى أصدق من كل أحد في كل ما يخبر به، وذلك لأن علمه بالحقائق المخبر عنها أشمل وأضبط، فهو يعلمها على ما هي به من كل وجه، وعلم غيره ليس كذلك. علم المخلوق قاصر، أنت قد تعلم بعض الحقائق ولا تعلم كل الحقائق، حتى في المسألة الوحيدة قد تلم بجانب منها وتغفل عن جوانب كثيرة منها، فعلمك قاصر، بينما علم الله تعالى محيط بكل شيء سبحانه جل وعلا هو العليم. وأما قوله: وإذ قال الله يا عيسى إلى آخر الآية، فهو حكاية لما سيكون يوم القيامة من سؤال الله تعالى لرسوله وكلمته عيسى عما نسبه إليه، عما نسبه إليه الذين ألهوه وأمه من النصارى، من أنه هو الذي أمرهم بأن يتخذوه وأمه إلهين من دون الله رحمك الله. وهذا السؤال لإظهار براءة عيسى عليه السلام وتسجيل الكذب والبهتان على هؤلاء الضالين الأغبياء، هم زعموا أن عيسى إله، بل زعموا أن عيسى ابن إله، وزعموا أن أمه إله، بل يزعمون كذبا وزورا أنها تتجلى في مناسبات ما وتنزل على بعض الكنائس ويراها الناس، وهذا من أبطل الباطل، إنما يفعلون هذا عن طريق الليزر وما شابه ذلك. ثم من أخبركم أن هذه الصورة التي صورتموها في كنائسكم هي لمريم عليها السلام؟ وما كان قد اخترع التصوير يومئذ؟ وما أدراكم أن الصورة التي تصورونها في كنائسكم لعيسى عليه السلام هي صورة عيسى عليه السلام وما اخترع التصوير يومئذ؟ لما تسأل القوم يقول لك: لا، أصل مريم المجدلية عندما كان عيسى يعني مدرك في دمائه أتت بمنديل فوضعته على وجهه فطبعت صورة عيسى على المنديل وبعد رسموها. طيب هنسلم لكم أن هذه صورة عيسى، طيب من أين جئتم بصورة مريم عليها السلام؟ ماشي كده. ثم العجيب يا جماعة أن صورة مريم وفق البلدان المختلفة تتغير وتختلف. لما تروح مثلا عند اليابانيين يرسم لك صورة واحدة يابانية لبس الزي الياباني ده وتقعد وعامله بإيديها كده سبحان الله، يقول لك صورة مريم، تجد الصورة مختلفة تماما. لما تيجي عند الشرق تجد لها صورة مختلفة، لما تيجي عند أوروبا تجد لها صورة مختلفة، سبحان الله، أليست هي واحدة؟ فلماذا تغيرت الصور وتعددت الأشكال؟ فهذا من أبطل الباطل ودليل كذب القوم. فهم زعموا في الدنيا أن عيسى إله، وزعموا أنه ابن إله، وزعموا أن أمه إلهة، فيوم القيامة يسأل ربنا تعالى وأعلم نبيه عيسى عليه السلام لإظهار براءته وإثبات كذب الغلاة في عيسى عليه السلام. فهو حكاية لما سيكون يوم القيامة من سؤال الله لرسوله وكلمته عيسى عليه السلام عما نسبه إليه الذين ألهوه وأمه من النصارى، من أنه هو الذي أمرهم بأن يتخذوه وأمه إلهين من دون الله. وهذا السؤال لإظهار براءة عيسى عليه السلام وتسجيل الكذب والبهتان على هؤلاء الضالين الأغبياء. وأما قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فالمراد صدقا في إخباره وعدلا في أحكامه، لأن كلامه تعالى إما أخبار وهي كلها في غاية الصدق، وإما أمر ونهي وكلها في غاية العدل. كلمات الله تشمل الأخبار وتشمل الأوامر والنواهي. الله تعالى قص علينا قصص الأمم السابقة، فهذه كلها أخبار. قص علينا قصة آدم مع إبليس، قص علينا قصة دخول آدم الجنة وإخراج آدم من الجنة، قص علينا قصص الأنبياء جميعا، إدريس ونوح صالح وهود شعيب، قص علينا قصة إبراهيم، قصة عيسى، قصة موسى، قصة أنبياء بني إسرائيل. قص علينا القصص، والقصص من أصدق الأخبار التي أخبر الله عز وجل بها. وذلك في قصة يوسف قال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن إلى آخره. فالأخبار صادقة لأن الذي أخبر بها هو من؟ الله عز وجل. القسم الثاني أوامر ونواهي، هو الشرع افعل ولا تفعل، ومعلوم أن كلها عدل في غاية العدل الذي لا جور فيه لابتنائها على الحكمة والرحمة. ما من أمر في كتاب الله وما من نهي في كتاب الله إلا بني على الحكمة والرحمة. فالله تعالى لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن الشر، لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن الشر. فأحكامه جل وعلا تقوم على العدل وتقوم على الحكمة والرحمة. والمراد بالكلمة هنا الكلمات، وتمت كلمة ربك، كلمة هنا بمعنى كلمات. لماذا؟ لأن المفرد إذا أضيف يشمل الجمع وهي مضافة إلى الله عز وجل، كلمة ربك. فالإضافة هنا في لغة العرب تعني أنها تفيد العموم والشمول، أي تفيد الجمع، لأنها أضيفت إلى معرفة فتفيد معنى الجمع، كما في قولنا رحمة الله، إن رحمة واحدة صح، ولكن إيه؟ معناها جميع الرحمات لأنها أضيفت لمعرفة. كذلك نعمة الله، وإن تعدوا نعمة الله المقصود نعم الله عز وجل، لأنها نكرة أضيفت إلى معرفة فتفيد في لغة العرب الجمع. وأما قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وما بعدها من الآيات التي تدل على أن الله قد نادى موسى وكلمه تكليما وناجاه حقيقة من وراء حجاب وبلا واسطة ملك، فهي ترد على الأشاعرة الذين يجعلون الكلام معنى قائما بالنفس بلا حرف ولا صوت، فيقال لهم كيف سمع موسى هذا الكلام النفسي؟ إذا كان كلام ربنا عز وجل بغير حرف وبغير صوت، كيف سمع موسى عليه السلام؟ ماشي كده وكلمه رب وناجيناه، طب إزاي سمع؟ من سورة طه إنني أنا الله إلى آخره لما كلم موسى عليه السلام، ولما ألقى عصاه فر منها هاربا وناداه ربه أقبل ولا تخف، إزاي سمع إذا كان بلا حرف وبلا صوت؟ واضح؟ فده بيرد على الأشاعرة. وهناك من يزعم أن الأشاعرة هم أهل السنة، وهذا باطل وفاسد، هم ليسوا أهل السنة لأنهم خالفوا أهل السنة في العقيدة في الأسماء والصفات. فإن قالوا ألقى الله في قلبه علما ضروريا بالمعاني التي يريد أن يكلمه بها، لم يكن هناك خصوصية لموسى في ذلك، ما دام الأمر كذلك يبقى مفيش خصوصية لموسى، يبقى إزاي ربنا فضله بالتكليم إذا كان هو مجرد إلهام في الناس؟ طيب ما كلنا كذلك، يبقى مفيش خصوصية، فلماذا خص الله موسى عليه السلام؟ وإن قالوا إن الله خلق كلاما في الشجرة أو في الهواء ونحو ذلك، لازم أن تكون الشجرة هي التي قالت لموسى إني أنا ربك. لو الشجرة هي اللي اتكلمت فلا يصح أن تقول الشجرة إني أنا ربك، كانت تقول له مثلا يقول لك ربك، ماشي كده؟ إنها الشجرة تتكلم الآن على زعم الأشاعرة ومن على شكلتهم، وكذلك ترد عليهم هذه الآيات في جعلهم الكلام معنى واحدا في الأزل لا يحدث منه في ذاته شيء. فإن الله يقول ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه رب، ماشي كده، فهي تفيد حدوث الكلام عند مجيء موسى عليه السلام للميقات، ويقول وناديناه من جانب الطور الأيمن، فهذا يدل على حدوث النداء عند جانب الطور الأيمن، والنداء لا يكون إلا صوتا مسموعا. النداء معنى إيه؟ صوت مسموع، مش النداء في لغة العرب هو طلب الإقبال، أقول لك يا فلان، ده أسلوب نداء، يا أحمد، ده أسلوب إيه؟ نداءه، ولا إيه؟ ولا ينفع أن ذلك من غير صوت؟ ينفع أن ذلك من غير صوت؟ ما ينفعش، واضح، لازم أعلي صوت، يا فلان، إزيك يا دكتور؟ صح كده ولا ينفع أن ذلك من غير صوت؟ ما ينفع، لازم أمدى بصوت. وناديناه من جانب الطور الأيمن، وأقول لك ما أنت ممكن تشاور لي، هذول انت ممكن تسوري من غير ما تنتبه واعرف ان انت تنتبه، ماشي، لانك شايفه، خلاص كده، والله غايب لا يرى في الدنيا معايا يا جماعه، لان في بعض الناس كده ما شاء الله يستخدم الغباء احيانا، زي بعض المشايخ بيقول لك بيتكلم عن كفاله الطفل اليتيم وقاعد بيقول يعني من ضمن الاحاديث انك لو وضعت يدك على راس اليتيم لك بكل شعر حسنة، فقاعد واحد قال له عم الشيخ طب نفرض اليتيم كان أقرع ما عندوش شعر اعمل ايه؟ قال له يا سيدي حط ايديك على قرعته وهتاخد برضه الاكل. ففي ناس كده زي بيقول لك يابا علمني الهياف ولا علمني ازاي اكون غيتس، قال له تعالى في الهيفا والصدر، تعالى في الهيفا وايه؟ والصدر، انت فاهم؟ طيب سميت البنت ايه؟ لسه ما سميتهاش، طيب ربنا يكرمك كويس ويرزقها اسم طيب ان شاء الله. ما سمهلناش بقى اسم، بقى نقعد نعجل عشان ننطقه، الله يديه اسامي غريبه جدا. سمي البنت اسم طيب، لان النبي عليه الصلاه والسلام كان يحب الاسماء الحسنه، فاحنا عايزين نلزم غرض النبي وما نتبعش، ان في بعض الناس يجيب لك اسماء عجيبه تيجي تنطقها ما تعرفش. المشكله فين بقى؟ بتاثر على البنت لما تكبر، اصحابها مش عارفين يدهولها، بيتلخبطوا في اسمها، تصب العلل النفسيه والامراض. ايه الاسم العجيب ده بقى؟ فالله يكرمك سمي البنت للبنت، لان هي اللي هتشيل اسمها طول حياتها مش انت، ابنك هيشيل اسمه طول حياته مش حضرتك. ودينا شفنا بقينا في زمن بعض الناس بيعيبوا على بعض العلماء في اسمائهم وهو ما سماش نفسه، ماشي كده؟ فالله يكرمك يا شيخ احمد سمي البنت اسم طيب، الله يبارك فيك، انا نبهتك، ربنا رزقه بمولوده فبننبهه، يعني بدل تجد بعض الناس سموا اسامي غريبه جدا، يجيب لك اسامي عجيبه ما تعرفش تنطقها، تقعد حيران كده يا رب دي اسمها ايه؟ ارحمك الله. انا قلت لك عشان عارف ان الحمل ثقيل فتسمع الناس بقى، ها الشيخ قال له سموا البنت اسم طيب، اسم مفهوم، من قال لك كثيرا؟ يعني شوف الاسماء الجميله، فاطمه، عائشه، زينب، اسامي جميله ومفهومه وليها معنى، ام كلثوم، اسامي طيبه، سلمى، اسراء، هدى، أسامي جميلة جدا وسهلة جدا وبسيطة جدا مش محتاجة تعب. هقول لك لجين، يا أخي الله، إيه لجين دي؟ حتى وإن كان لها في المعنى في لغة العرب صعبة على الناس، إحنا بقينا في مجتمعات صعب، لجين، واحد مسميته مرام، فدي أنا عارف إنها مطلب لكن على الناس صعبة، مشقة إنها تنطق دي. هتجد بعد كده وأنت عارف بقى بعض الناس في بعض البلدان عندهم خفة الدم، يقعد يتريق عليها ويسخر من اسمها، والبنت تتضايق وتتنكد، وبعدين الله يسامحك يابا انت اللي سميتني، الله يسامحك ياما، وعشان تغير اسمها بلاوي سودا في بعض البلدان بقى لازم تعلن في الجريده الرسميه ولازم تدفع رسوم وتنتظر شهر ان حد يرد يقول الاسم ده ايه، مش عارف ايه شغلانه. طب ليه المشقه دي كلها؟ صح يا شيخ عبد الهادي؟ ما نسمي اسم جميل وخلاص وسهل جدا وبسيط، لانها تعرف دي بين الناس. معايا يا نوري؟ ما هو نوري سمى اسراء جميله جدا واسماء جميله جدا، اسماء مش اسم واحد كمان، شوف جاب لها اسماء كثيره جدا. نعود لما بداناه، يبقى النداء لابد يكون بايه؟ بصوت. ما تقوليش ما انت ممكن تشاور لي، واجب، لا، لان انت شايفني اشاور لك ممكن، لكن الرب غير، لا يرى في الدنيا. حتى موسى عليه السلام لما طلب الرؤية في الدنيا قال الله تعالى لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه سوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، ها إيه اللي حصل للجبل؟ اندك، خر موسى صاعقا، قال سبحانك. طب ازاي بقى ربنا نداه؟ يبقى لازم يكون بايه؟ بصوت. وناديناه من جانب الطور الايمن، فهذا يدل على حدوث النداء عند جانب الطور الايمن، والنداء لا يكون الا صوتا مسموعا. وكذلك قوله تعالى في شأن آدم وحواء وناداهما ربهما الآية، فإن هذا النداء لم يكن إلا بعد الوقوع في الخطيئة فهو حادث قطعا. كذلك قوله تعالى ويوم يناديهم، فإن هذا النداء والقول سيكون إمتى؟ يوم القيامة. وفي الحديث ما من عبد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. والله يا جماعة الحديث ده كلما قرأه المرء كلما اضطرب قلبه. الرب يكلمك يوم القيامة بلا ترجمان، فأعد للسؤال الجواب. أسأل الله السلام، يسألك عما قدمت وأخرت بلا ترجمان. الله يكلمك مباشرة، يا رب سلم سلم. وقوله وإن أحد من المشركين الآية، هذه الآيات الكريمة تفيد أن القرآن المتلو المسموع المكتوب بين دفتي المصحف هو كلام الله على الحقيقة، وليس فقط عبارة أو حكاية عن كلام الله كما تقول الأشعرية. وإضافته إلى الله عز وجل تدل على أنه صفة له قائمة به وليست كإضافة البيت أو الناقص. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، كلامنا مضاف لمين؟ لله. خلي بالك أول أن الإضافة تنقسم إلى قسمين، في عندنا إضافة لأشياء قائمة بعينها، وإضافة لما لا يستقل بذاته أو لا يقوم بعينه. إذا كانت الإضافة لعين قائمة بذاتها فتكون الإضافة إضافة تشريف وتكريم، ودي بتكون في المخلوقات والموجودات. زي إيه؟ عندما نقول بيت الله، البيت اللي هو المسجد، صح كده؟ مش قائم بذاته وله عين في حياتنا الدنيا، ماشي كده؟ يبقى ده خلق من خلق من؟ الله. إضافته لله اسمها إضافة تكريم وتشريف، إضافة تكريم وإيه؟ وتشريف. فقول الله تعالى ناقة الله، هذه ناقة الله صالح عليه السلام، الناقة قائمة بعينها ولا إيه؟ عارفين الناقة؟ ليها حياة وليها قيام، صح؟ تقوم بذاتها. إضافتها إضافة إيه؟ تكريم وتشريف، هذه خلق من خلق الله، أضيفت لله تكريما لا وتشريفا. طيب إما يقول الله تعالى روح الله عن عيسى عليه السلام، روح الله، خلاص كده؟ كذلك ده من باب إضافة التكريم والتشريف، لأن الروح خلق من خلق الله عز وجل، خلاص كده؟ ولا يعلم كنها إلا الله عز وجل. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فهي خلق من خلق الله، خلقه الله تعالى، به تكون حياة المخلوقات، به تكون حياة المخلوقات. يبقى لما يوصف عيسى بأنه كلمة الله، بأنه روح الله، خلي بالك قوي، يبقى معناه إضافة إيه؟ تكريم وتشريف. وكلمة كلمة الله أي قال له كن فيكون، كن فيكون. يجي بعض المتفلسفة يقول لك استنى يا عم الشيخ، معروف أنه في اللغة الأمر لا يصدر إلى معدوم، فكيف القرآن الكريم يقول للشيء كن فيكون وبيخاطب معدومات؟ معايا يا محمد؟ ترد عليه ازاي؟ يقول لك حقيقة ما في اللغة الأمر لا يصدر إلى إيه؟ معدوم. ازاي تصدر امر لمعدوم؟ ينفع؟ ما ينفعش لغة. طب نرد عليه ازاي؟ ان الله تعالى اصدر اوامره لمعدوم، ماشي كده؟ نقول المعدوم بالنسبة لك ليس معدوما للخالق عز وجل، ففي علم الله تعالى المعدوم عندك ان في علم الله ايه؟ موجود، لانه اوجده الرب جل وعلا. فقبل أن يخلق آدم ب50,000 سنة في علم الله إنه يخلق إيه؟ آدم. لذا خاطب معدوما بالنسبة لك أنت في علمك أنت، لكنه في علم الخالق ليس معدوما. ولذلك خاطب الله الجمادات في كتابه، ماشي كده؟ لأن الجمادات تشعر وتتكلم ولها لغة في علم الله عز وجل قد لا تعلمها أنت، تغيب عنك أنت لعجزك. وقد أخبر الله تعالى أو جعلها الله تعالى آية لبعض أنبيائه مثل سليمان وداود عليهما السلام. النبي محمد كان يسمع تسبيح الحصى، النبي محمد كان حجر بمكة يلقى عليه السلام. فالذي يكون معدوما بالنسبة للمخلوق هو عند الخالق ليس إيه؟ معدوم. واضح؟ يبقى كلمة الله أي قال له كن فكن. تقول لي طب عيسى كان عدم، قال عدم عندك أنت، قلنا بقى عدم عندك أنت كمخلوق، لكن عند الخالق ها كان عدما؟ أبدا، كان موجودا عند الخالق، لأن الله تعالى أول ما خلق خلق إيه؟ القلم. قال له اكتب. قال أي ربي ماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير الأشياء إلى يوم القيامة. ما توحد الله. عشان كده أقول لك أحيانا، أقول لك كده في القضاء والقدر، إن إحنا قبل أن نخلق أو قبل أن يخلق الخلق ب50,000 سنة في علم الله تعالى هيتخلق فلان وفلان وفلان بالصفات والهيئات. يعني المجلس اللي إحنا قاعدينه الآن ده والله بعقد الهاء قبل أن نخلق ب50,000 سنة مقدر في علم الله تعالى أننا نجتمع في يوم كذا الساعة كذا في مكان كذا نتكلم في كذا وفي كذا وفي كذا. ما توحد الله. ماشي كده؟ فالمعدوم بالنسبة للمخلوق ليس معدوما بالنسبة للخالق. ودي أهمية تحصيل العلم. يقول إذن كلمة الله قلنا قال لو كن فكان، روح الله يعني روح الله يعني الروح خلق من خلق الله بها تكون الحياة، وإضافة روح الله هنا إضافة تكريم وتشريف. يبقى ده الجزء الأول من الإضافات، وهي إضافة الأعيان التي يكون لها استقلال في الحياة الدنيا، ودي اسمها من باب إضافة المخلوق الموجد الذي أوجده الله عز وجل، الموجد عفوا الذي أوجده الله عز وجل. هذه الإضافة تكون إضافة تكريم وتشريف. في عندنا بقى يا جماعة نوع آخر من الإضافة، إضافة ما ليس له استقلال بذاته، ودي بتكون من باب إضافة الصفة للموصوف. عندما نقول علم الله، العلم صفة من صفات من؟ الله، لا تستقل بذاتها، فهي من باب الصفة وصف أو صفة الموصوف، فهي صفة على الذات جل وعلا إلى آخره. وهذا النوع هو إضافة ليست مخلوقة ولكنها صفة من صفات من؟ الله عز وجل. ده بنقول كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الإضافة هنا إضافة صفة لموصوف، إضافة صفة لموصوف، لأن الكلام صفة من؟ الله عز وجل، وهو ليس مخلوقا بل هو صفة لله عز وجل، ومعروف أن صفة القديم قديمة. فهمنا قضية الإضافة في القرآن؟ فهمنا القضية؟ طيب الحمد لله. يقول وناداهما ربهما الآية، فإن هذا النداء لم يكن إلا بعد الوقوع في الخطيئة فهو حادث قطع. وكذلك قوله تعالى ويوم يناديهم، فإن هذا النداء والقول سيكون يوم القيامة. وفي الحديث ما من عبد إلا سيكلم الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. وقوله وإن أحد من المشركين إلى آخر هذه الآيات الكريمة تفيد أن القرآن المتلوة المسموع المكتوب بين دفتي المصحف هو كلام الله على الحقيقة، وليس فقط عبارة أو حكاية عن كلام الله كما تقول الأشعرية. وإضافته إلى الله عز وجل تدل على أنه صفة له قائمة به جل وعلا، وليست كإضافة البيت أو الناقة، فإنها إضافة معنى إلى الذات تدل على ثبوت المعنى لتلك الذات، بخلاف إضافة البيت أو الناقة فإنها إضافة أعيان. وهذا يرد على المعتزلة في قولهم إنه مخلوق منفصل عن الله. يقولون لا، أنتم ما فهمتوش القضية صح، لأن الإضافة نوعان، إضافة أعيان وإضافة صفات. ودلت هذه الآيات أيضا على أن القرآن منزل من عند الله، بمعنى أن الله تكلم به بصوت سمعه جبريل عليه السلام. يبقى القرآن كلام الله تكلم به سمع جبريل، جبريل أخذه ونزل به على قلب من؟ محمد بن عبد الله، فنزل به وأداه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعه من الرب جل شأنه. وخلاصة القول في ذلك أن القرآن العربي كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، والله تكلم به على الحقيقة، فهو كلامه حقيقة لا كلام غيره. وإذا قرأ الناس القرآن أو كتبوه في المصاحف لم يخرجه ذلك عن أن يكون كلام الله، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من بلغه مؤديا. والله تعالى تكلم بحروفه ومعانيه بلفظ نفسه، ليس شيء منه كلاما لغيره، لا لجبريل ولا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لغيرهما. والله تكلم به أيضا بصوت نفسه، فإذا قرأه العباد قرأوه بصوت أنفسهم، فإذا قال القارئ مثلا الحمد لله رب العالمين كان هذا الكلام المسموع منه كلام الله لا كلام نفسه، وكان هو قرأه بصوت نفسه لا بصوت الله. يبقى صوتك أنت صوت نفسك، إنما الحمد لله رب العالمين كلام مين؟ كلام الله. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال عن اللفظية الذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق، قال هم زنادقة، هم زنادقة، ماشي كده؟ صوتك أنت المخلوق، أما ما خرج من صوتك فهو كلام من؟ كلام الله ليس مخلوق. وكما أن القرآن كلام الله فكذلك هو كتابه، لأنه كتبه في اللوح المحفوظ، ولأنه مكتوب في المصاحف، قال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وقال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقال في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. من أجل هذا هناك آداب كثيرة جدا جدا لابد أن يسلكها المسلم مع كتاب الله تعالى. كتاب الله تعالى يعلو ولا يعلى عليه، إن بعض الناس أحيانا حتى في البيوت تجد المصحف محطوط وحط عليه كتب أخرى، هذا سوء أدب ولا يجوز، اتق الله. بعضهم أحيانا مثلا يحط على الأرض، نقول هذه إهانة لكلام الله تعالى، اتق الله ولا تجعل القرآن على الأرض، ضعه في حجرك، دعوا في مكان مرتفع ولا تتركه على الأرض. بعض الناس كده للأسف بسبب عدم العلم يتهاون في هذا الباب، وبعضهم أحيانا كده يقول لك مريض مش عارف يروح لواحد دجال أو عرف يقول له حط المصحف تحت المخدة ونام عليه، سوء أدب مع كلام الله، تنام على القرآن، اتق الله، ده كلام الله عز وجل. بعضهم يعلقه تمائم، يعمل منه أحجبة، وهذا باطل وفاسد، يكتب صورة وحطها في ورقة وحطها تحت باطل، ده سوء أدب مع القرآن الكريم. فانتبهوا لهذه الحقائق إخوتي، لأن القرآن يعلو ولا يعلى عليه، انتبه، وينبغي عليك أن تهتم به حتى في بيتك. بعض الناس حين يحطه على المكتبة ويسيبه يتراكم عليه التراب ولا يفتحه للقراءة ولا ينظفه، فاتق الله، هذا كلام الله تعالى. كذلك بعضهم يضع في السيارة زينة، اتق الله، القرآن ليس زينة، إنما القرآن للتدبر والعمل، أن يحطه عشان يحفظ السيارة هذا باطل وهذا فاسد، لأن القرآن ما نزل إلا للتدبر، مش تحط زينة أو بركة، بركة ده عند الصوفية وعند غيرهم من أهل الفساد والبدع، إنما المؤمن حقا يعظم كلام ربه تلاوة، تدبرا، عملا، اهتماما بكلام الله تعالى. فانتبهوا إخوتاه. يقول الشارح والقرآن في الأصل مصدر كالقراءة، كما في قوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا، ويراد به هنا أن يكون علما على هذا المنزل من عند الله المكتوب بين دفتين المصحف المتعبد بتلاوته المتحدى بأكثر صورة منه. اللهم علمنا الأدب مع كتابك، اللهم أمين. وقوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق، يدل على أن ابتداء نزوله من عند الله عز وجل، وأن روح القدس جبريل عليه السلام تلقاه عن الله سبحانه وتعالى بالكيفية التي يعلمه، يبقى بدأ نزوله من عند الله تعالى سبحانه وجل وعلا. والقرآن يا جماعة كما يقول أهل التفسير له تنزلات متعددة، يعني التنزل الأول كان من الله تعالى مباشرة لجبريل عليه السلام بصوت مسموع سمعه جبريل عليه السلام، وسجل في اللوح المحفوظ، سجل في اللوح المحفوظ كاملا. بعد كده نزل القرآن الكريم من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا أيضا كاملا. بعد كده نزل من بيت العزة في السماء الدنيا إلى قلب النبي محمد منجما مفرقا أو على 23 سنة يلائم الأحداث والمواقف. فكانت البداية من الله عز وجل لأنه كلامه. قوله وجوه يومئذ ناظرة، أسأل الله تعالى أن نكون من أهلها، اللهم أمين. هذه الآيات تثبت رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة في الجنة، وذلك جماعة أعظم لذة في الجنة بعد الجنة النظر لوجه الله الكريم. قال تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسر العلماء والمفسرون الحسنى بأنها الجنة، وده قول قتادة وغيره من أئمة التفسير، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. فأسأل الله تعالى ألا يحرمنا النظر إلى وجه الكريم، اللهم أمين. فأهل الإيمان يرون ربهم تعالى في الجنة يوم القيامة، أهل الإيمان يرون ربهم في الجنة، نسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم. وقد نفاها المعتزلة بناء على نفيهم الجهة عن الله، المعتزلة نفوا أن يرى الله عز وجل في الجنة، وكلامهم باطل طبعا لأنهم بينفون الجهة عن الله عز وجل، لأن المرئي يجب أن يكون في جهة من الرائي، وما دامت الجهة مستحيلة وهي شرط في الرؤية فالرؤية كذلك مستحيلة، كلام المعتزلة. واحتجوا من النقل بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، وقوله لموسى عليه السلام حين سأله الرؤية لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وأما الأشاعرة فهم مع نفيهم الجهة كالمعتزلة يثبتون الرؤية، ولذلك حاروا في تفسير تلك الرؤية. فمنهم من قال يرونه من جميع الجهات، ومنهم من جعلها رؤية بالبصيرة لا بالبصر يعني القلب يعني. وقال المقصود زيادة الانكشاف والتجلي حتى كأنها رؤية عين. وهذه الآيات التي أورد المؤلف حج على المعتزلة في نفيهم الرؤية، فإن الآية الأولى عاد النظر فيها بإلى، عدي النظر فيها بإلى فيكون بمعنى الإبصار، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فيدل على الإبصار. يقال نظرت إليه وأبصرته بمعنى، ومتعلق النظر هو الرب جل شأنه. وأما ما تكلفه المعتزلة من جعلهم ناظرة بمعنى منتظرة وإلى معنى النعمة والتقدير ثواب ربها منتظرة، فهو تأويل مضحك حقيقة، تأويل مضحك. حسن بيضحك، الله يبارك عشان فهم القضية. وأما الآية الثانية فتفيد أن أهل الجنة وهم على أرائكهم يعني أسرتهم جمع أريكة ينظرون إلى ربهم، ينظرون إلى ربهم، فأولوها الزيدي. المهم، وأما الآيتان الأخيرتان فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل، ويشهد لذلك أيضا قوله تعالى في حق الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الكافر لا يرى الرب، محجوب عن رؤية ربه جل وعلا، ماشي كده؟ يبقى الآية بتثبت إن غيرهم من الإيمان لا يحجبون عن الله لمفهوم مخالفة، من اللي محجوب؟ الكافر. يبقى المؤمن لا يحجب، وإلا لو حجب المؤمن أيضا يبقى الفضيلة والمزية، الكافر محجوب وكمان المؤمن لا يكون ذلك. فدل حجب هؤلاء على أن أولياءه يرونه. وأحاديث الرؤية متواترة في هذا المعنى عند أهل العلم بالحديث، لا ينكرها إلا ملحد زنديق. يعني مثلا في الحديث ينادي المنادي في الجنة يا أهل الجنة إن ربكم يستزيركم فهلم إلى زيارته، إن ربكم يستزيركم فهلم إلى زيارته، أي الله تعالى يدعوكم لزيارته سبحانه جل وعلا. فما أعظم هذه اللذة وما أعظم هذا النعيم عباد الله، أن تدعى في الجنة لزيارة ربك، الله أكبر. فيلبون النداء وهناك في واد يسمى الوادي الأفيح حصبأه اللؤلؤ، يجلسون بعضهم على منابر من نور، وبعضهم على كراسي من ذهب، وبعضهم يجلس على حصباء الجنة، وليس فيهم دني، ولكنها مراتب الأعمال، مراتب الأعمال. فعندها يسألهم ربهم جل وعلا: يا أهل الجنة، هذا يوم المزيد، فسألوني أعطكم. يقولون: ربنا نسألك رضاك. يقول: لو لم أرض عنكم لما أدخلتكم جنتي، فسألوني أعطكم. عندها يجتمعون على قول واحد، يقولون: ربنا وجهك، أرنا وجهك. فعندها تكشف الحجب بينهم وبين ربهم، فيرون وينظرون إلى وجه الله رب العالمين. فذلك قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فيعود كل منهم إلى أهله، فتراه الزوجة فتقول: من أنت وقد ازددت جمالا إلى جمالك؟ الله أكبر، لأنه جاء الآن من رؤية الرب جل وعلا، فزاد جماله جمالا. فنسأل الله تعالى أن نكون من هؤلاء الذين ينظرون إلى وجه الكريم في جنات النعيم. اللهم أمين. وأما ما احتج به المعتزلة من قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، فلا حجة لهم فيه، لأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية. فالمراد أن الأبصار تراه ولكن لا تحيط به جل وعلا سبحانه من جماله، لا تحيط به رؤية، كما أن العقول تعلمه ولكن لا تحيط به علما، لأن الإدراك هو الرؤية على جهة الإحاطة، فهو رؤية خاصة، ونفي الخاص لا يستلزم نفي مطلق الرؤية. وكذلك استدلالهم على نفي الرؤية بقوله تعالى لموسى عليه السلام: لن تراني، لا يصلح دليلا، بل الآية تدل على الرؤية من وجوه كثيرة، منها واحد وقوع السؤال من موسى وهو رسول الله وكليمه، وهو أعلم بما يستحيل في حق الله تعالى من هؤلاء المعتزلة. فلو كانت الرؤية ممتنعة لما طلبها موسى عليه السلام، لأن موسى يعلم حقا أن الله يرى في القيام في الجنة، ماشي كده، فسأل يراه في الدنيا، فعلم بعد أن الرؤية في الدنيا إيه؟ ممتنعة، لكنها غير ممتنعة فين؟ في الجنة. فلو كان موسى يعلم أنها مستحيلة ما طلبها عليه السلام. اثنين، أن الله عز وجل علق الرؤية على استقرار الجبل، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. الله، طيب يعني في الدنيا ممتنعة، لماذا؟ لأن تجليات الله عز وجل يعني عظيمة، شفت اندك الجبل. يقول أن الله عز وجل علق الرؤية على استقرار الجبل حال التجلي، وهو ممكن، والمعلق على الممكن ممكن. ثلاثة، أن الله تجلى للجبل بالفعل وهو جماد، فلا يمتنع إذن أن يتجلى لأهل محبته وأصفيائه. وأما قولهم إن لن لتأبيد النفي وأنها تدل على عدم وقوع الرؤية أصلا، إنك لن تراني، فهو كذب على اللغة، فقد قال تعالى حكاية عن الكفار: ولن يتمنوه أبدا، ثم قال: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. الكفار لما ربنا الحج يعني لهم يعني: طيب تمنوا الموت إن كنتم صادقين. فالقرآن ربنا علق: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه، ماشي كده. فلو لن تفيد المستحيل المطلق ما كانوش طلبوا الموت فين؟ في الآخرة، لأن أهل النار أسمى أمانيهم الموت، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، واضح. فلن لا تعني التأبيد، فلما قال لموسى لن تراني إلا في الدنيا، إنها في الآخرة إيه؟ زي الكفار، هم ما تمنوا الموت في الدنيا ولكن في الآخرة إيه؟ يتمنونه، مع إن جد لن. فأخبر عن عدم تمنيهم للموت بلن، ثم أخبر عن تمنيهم لهم له هم في النار. وإذا سمعنا قوله لن تراني، لن تستطيع رؤيتي في الدنيا لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته سبحانه. ولو كانت الرؤية ممتنعة لذاتها لقال إني لا أرى، لكن قال لن تراني، ما قالوش لا أرى، أو لا يجوز رؤيتي، أو لست بمرئي، ونحو ذلك، والله أعلم. بهذا القدر إخوتي يكتفي. فالشارح بدأ في مسألة مهمة بعنوان مباحث عامة حول آيات الصفات بهذه من الأهمية بمكان، علشان تعرف أصول أهل السنة فيما يتعلق بالأسماء والصفات تلخيصا، علشان الأصل يكون ثابت عندك فلا تتكلم إلا بعلم إن شاء الله تعالى. وبعد كده هيتكلم المصنف عن الأدلة من السنة النبوية، بعد أن ذكر الأدلة من القرآن هيبدأ يجيب الأدلة من سنة النبي عليه الصلاة والتسليم. فإن شاء الله في اللقاء القادم نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.